ننتقل بعد هذا إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فضل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال: شهداء لله، والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره.
ليته ذكره. نعم.
ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه بأن
يعني قصد ابن القيم أنه هذا قدم على هذا، يعني في آية النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي آية المائدة: كونوا شهداء لله بالقسط. طب لم يقل قوام، شهداء لله بالقسط. فلماذا قدم في آية النساء قوامين بالقسط على شهداء لله وفي آية المادة؟ قد يكون في ذلك معنى لكن لم يذكره المؤلف. نعم.
ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد، ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. فإن ما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشونه
ومن يشنأه. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
ومن يشنأه، وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم.
يجنف. نعم.
على أن يجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق.
نعم. ويغني عنه الدعاء: أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، في الرضا وفي الغضب. نعم.
فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا لا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطعموا في فقر ولا تطمعوا في فقير لفقره فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير.
جميل. يعني ذكر الشيخ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. في مسألة العدل ذكر معنيين، المعنى الأول أنه يعني اعدل ولا تحابوا الغني، أو بالنسبة للفقير تطمعوا فيه، فإن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، هو وليهما فاحذروا. المعنى الثاني الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه هو اعدلوا وإياكم أن تقولوا ها كيف نعدل مع هذا الغني فننقص ماله، أو كيف نعدل هذا الفقير وهو فقير ما عنده شيء كيف نعدل معه، فيقول لا يجرمنكم فالله أولى بهما. فالله أولى بهما. نعم.
ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللؤي أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس وتارة يلويها أو يحرفها. واللي مثل الفتل، وهو التحريف، وهو نوعان، لي في اللفظ ولي
بالياء لي
وهو نوعان، لي في اللفظ ولي في المعنى.
نعم تفضل.
واللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظه أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أو ليئا في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد نوعي اللي. والنوع الثاني من ليء المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به وتحامله ما لم يرد
وتحماله ما لم يرد
أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من ليء المعاني. فقال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، ولا تقابل بالإعراض تارة وباللأي أخرى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا لمؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان.
وهذا أصل عظيم جدا، وهو أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه اتباعه ولا يقدم قول غيره كائنا من كان. فإن اختلف العلماء قدم ما يوافق الدليل، إذا اختلف عالمان وكان أحدهما أقرب إلى الدليل وكان مع أحدهما معه الدليل والآخر ليس معه إلا التعليل أو القياس أو غير ذلك، فيقدم ما عليه الدليل. والشافعي رحمة الله عليه يقرر بهذا أصلا عظيم فرط فيه كثير من الناس، والله المستعان. نعم.
وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشروط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته.
هي نص وليست كما يقال هي من قبيل المفهوم، من قبيل المفهوم، وتعرفون المفهوم أحيانا يصير المفهوم موافقة وأحيانا يصير المفهوم مخالفة، فدلالته أضعف من دلالة النص، وهذا حقيقة ينتبه له من يدرس في أصول الفقه، فإن كثيرين يكادون لا يجعلون من نصوص الكتاب والسنة ما هو نص إلا النادر، وهذا تقصير منهم، بل كثير من الأدلة يعتبر الحكم فيها نصا، الحكم فيها نصا. نعم، فيها أدلة تدخل في نطاق المجمل والمفهوم والعام الذي يحتاج إلى تخصيص أو العام المخصص، لكن أيضا من زعم أنه ليس في الأدلة نصا مطلق فقد أخطأ، وهذا يقول به بعض المتأخرين ممن يتحذلق في هذه القضايا الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ والمعاني، فيكاد يلغي أن يكون في النصوص من الكتاب والسنة دلالة نصية، ومعنى هذا هي قابلة للتأويل وقابلة لتحريفها بالدلالات الأخرى وإسقاط حكمها أو إضعاف حكمها أو تقديم غيرها عليها، وهي مسألة معروفة، والعلماء رحمهم الله تعالى المتقدمون يبينون الخلل في هذا الفهم فيما يتعلق بألفاظ العموم ودلالاته، ألفاظ العموم ودلالاته، ومتى تكون نصا ومتى تكون مجملة ومتى تكون مفهوما. فكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا لما رتب الأمر بشرط، فالشرط كما يقال لما يقال شرط الصلاة ما هو؟ الطهارة، الطهارة من شروط الصلاة، معناها إذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة. كذلك أيضا هذا القيد، إذا انتفت طاعة الله وطاعة رسوله انتفى الإيمان. ثم يأتي قائل ويقول هذا مفهوم نحتاج إلى أدلة أخرى حتى نستنبط، فنقول لا، إن لم يكن هذا نص فأين النص؟ وهذا الذي كان عليه السلف والأئمة رحمهم الله تعالى في تلقيهم الأحكام الشرعية، يتلقونها ما لم يكن هناك دليل في مقابل دليل يحتاج إلى جمع، مع أن الأدلة والحمد لله لا تتعارض أبدا، كلها تتوافق إلا في حال الناسخ والمسخ، فلا شك أن الحكم إذا كان منسوخا فالناسخ معارض له، أما ما عدا ذلك فهي معارضات متوهمة، وكل من أتاه الله عز وجل علما فإنه يفقهها. نعم. يعني هم يكادون يحصرون النص في مثل هذا، يقولون فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة يعني كاملة، لكن المشكلة أنهم يجعلون حتى الألفاظ التي فيها أوامر، يعني مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يجعلون من قبيل المجمل، بينما هذا نص يحتاج إلى تفصيل صحيح، يحتاج إلى شرح صحيح، فلا يكادون يقطعون بأن النص دال على هذا دلالة مباشرة إلا في أدلة قليلة جدا، بينما الصواب أن دلالة النص كثيرة في كتاب الله، وكل المعارضات لها معارضات متوهمة.
وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى
يعني لأن من طاعة الرسول من طاعة الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى.
وقوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل للمخاطبين وأصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم.
نعم معلقة. نعم.
فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم،
كما قال إن عليك إلا البلاء، وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم.
فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هدايتكم وتوفيقكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويلا.
ذلك
خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله، أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم، ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها، وقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسول رسوله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن، وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، وما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل: وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله.
نعم، صحيح. يعني هذا عظيم جدا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فمعناها أن ما رد إلى الرسول فقد رد إلى الله، وما رد إلى الله فقد رد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل: وردوه إلى أولي الأمر، لأنه في هذه الحالة قد وقع النزاع. فإذا قد وقع النزاع بين الناس من أولي الأمر أو من غيرهم أو من علمائهم أو غيرهم، ففي هذه الحالة لا يكون الرد إلا إلى الله والرسول، ليس لأحد. ليس إلى أحد، وهذا الرد تدخل فيه حتى المسائل الصغيرة. اختلف العلماء عندك على قولين، قال هذا كذا وقال هذا كذا، ماذا تصنع؟ يجب الرد إلى الله والرسول، أيهم أقرب إلى دليل الكتاب والسنة. نعم.
فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عند الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان، إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذين بعث الله بهم رسوله. فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه، وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، فقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعا لهم، والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية.
نعم، هذا البيان دقيق جدا من ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة العظيمة، وهي أولي الأمر، لأن بعض الناس يغلط في هذا الباب فيظن أن أولي الأمر هم الأمراء فقط، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير جدا، لأنه يقصره عليهم، وقد يغلو فيظن أن ما يقوله الأمراء هو حق ودين وشرع تجب طاعته على كل حال، وهذا ليس بصحيح، بل هو مقيد. ويقابلهم أناس ظنوا أن أولي الأمر هم العلماء فقط، ولم يجعل لأولي الأمر شيء، بينما أولو الأمر من الأمراء هم الذين توكل إليهم حفظ البيضة وتطبيق الشريعة وحماية الأمة والقيام على من ألحد وكفر. فالعلماء يبينون الحق والعلماء ينفذون الحق، هذا هو التكامل الصحيح. أما أن يفهم البعض بأن العلماء ما هي إلا جهة دينية تعلم الناس وفقط، وأن الأمراء والولاة منهم هم الذين بيدهم الدين من أوله إلى آخره، فهذا خطأ. ولهذا مهما كان ولي الأمر إذا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومثله العالم إذا خالف الدليل الصحيح وشد لا سمع ولا طاعة. لكن المسائل والأمور والحقوق وغيرها لا بد فيها من الصنفين حتى تستقيم حال الناس، لا بد من علماء يبينون الحق ويذبون عن الدين والعقيدة والشريعة، ولا بد من أمراء أيضا يأطرون الناس على هذا الحق أطرا. وهذا هو التكامل الذي يذكره علماء الإسلام رحمهم الله تعالى وهم يتحدثون عن مثل هذه المسائل. نعم.
ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله، فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية، فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد
حتى يرد
ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا.
نعم، لا شك أن كلام ابن القيم هنا عظيم، وتعليقه على مدلول هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا يرد إلى غيرهما، لا يرد إلى غيرهما كائنا من كان هذا الغير. ولهذا يسقط كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هنا كل قول يرد إليه، كل دعوى الجاهلية وقوانين البشر إذا رد إليها فلا شك أنه داخل في شرط هذه الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهو قد انتقض عليه هذا الشرط. الأمة يجب إذا وقع فيها نزاع صراع أي شيء فيجب عليها أن ترد الأمر إلى الله وإلى الرسول. لاحظوا سياق الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعتهم مرتبطة بطاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء، وكلمة شيء نكرة تعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن لا يرد إلى قول أحد، ولا إلى نظام غربي ولا شرقي، ولا إلى دعوة جاهلية، ولا إلى غير ذلك. عند التنازع يجب الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأساس المتين والكبير الذي تستقيم به حياة الأمة. أما الفوضى التي توجد اليوم في كثير من بلاد المسلمين فهي محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورضا بنظم وقوانين الجاهلية المخالفة لشريعة الإسلام، وهي نعوذ بالله من حال أهلها في النهاية الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان الأمر في بعض بلاد المسلمين يجعلون الدعوة إلى تحكيم الكتاب والسنة إرهابا وتطرفا وأصولية، ويتفقون مع دول العالم الصليبي على حرب من يدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة. تلك والله الطامة الكبرى، تلك والله الطامة الكبرى. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يجعلنا من أنصار دينه، وأن ينصر عباده المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيله في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأذكركم إن شاء الله أن الدرس سيكون بعد الحج. نسأل الله التوفيق والتيسير.